السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذه حلقة جديدة من برنامج النفس والحياة. هذه الحلقة كيف نجدد حياتنا، عن تجديد النفس، عن تجديد الحياة. خلونا نهديها أهداء خاص لأعضاء المنتدى اللي شاركونا، وأخص منهم الأختبة عصام عبد الدايم، فاطمة الزهراء، نور الأمل، إيقاع المطر، وكل الذين شاركونا في المنتدى. وخلونا نقول لكم أنه هذا المنتدى هي بداية، ليس هو شكله النهائي. الأشكال النهائية الآن موجودة عند المعنيين لاعتماد أحد الأشكال اللي نشوفها كذا ماشية مع برنامجنا أكثر. تفاعلاتكم، استشاراتكم الموجودة، كل الأشياء اللي موجودة حتفعل تفعيل كبير. أنا أشكركم شكر كبير على التواصل مع المنتدى. في البداية خلونا نرحب بضيف هذه الحلقة الدائم، الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، المشرف العام على مركز مطمئنة الطبي. مساك الله بالخير دكتور.
مساك الله برضا والعافية أستاذ عبد الله.
فيه واحد قبل ندخل في الحلقة اسمه عبد الدايم، يقول والله يعني هو يتكلم عن الحلقات، يقول عدة أسباب البرنامج جميل. أولها أني أحس أني جالس بين مجموعة من الأصدقاء وليس في حلقة تلفزيونية جامدة. ليه جو هالإحساس يا دكتور؟
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
اللهم صل على.
أنا فخور بهذا المشاهد وبأمثالي من المشاهدين، كما أنا فخور بك أنت أستاذ عبد الله.
الله يسلمك.
وأعتقد أنت نور البرنامج، وأنت من استطاع بلمساتك الإخراجية والتقديم والإعداد الجميل.
إحنا نراهن عليك دكتور، يعني كل الأشياء مكملات. الراهن الحقيقي هو الدكتور طارق الحبيب.
لأن هذه حقيقة لا أجامل بها، بل هي حقيقة. أنا أعتقد التمازج اللي استطاع أن نصل إليه شخصيا أنا وأنت، وجود الانطلاق بلا إعداد بروح هكذا والمهنية العالية لدى شخصكم الكريم، أدت إلى هذا شيء من هذا الشعور. أتمنى في هذا العام أن نحقق أكبر مما حققناه في العام الماضي، ولعل فكرة المنتدى هذه فكرة جميلة تؤدي إلى تواصل أكبر، وأن ننطلق مما يريده الناس لا مما نظنه نحن أنه مهم.
وهناك استفتاء، يعني الآن المواضيع اللي يريدونها الشباب في المنتدى هي موجودة، سواء الأخوة والأخوات، وسوف نفعل أو نعمل استفتاء عليها وتصويت. الأكثر هو الذي عنوان حلقتنا القادم.
أعتقد هذا منهج مميز حقيقة، من باب تقدير المشاهد العربي أن تكون له الكلمة فيما يريده لا ما يريده المختصون أو أصحاب الريادة الإعلامية.
طيب حنا الآن مدامنا كذا برنامجنا متجدد ونفسياتنا متجددة، نريد أنه ننقل هذا الإحساس إلى حياتنا العامة، حياتنا العملية. كيف نجدد؟ يعني أنا عجبني واحد أرسل لي في رسالة قال أنا لا أريد، أنا بطاريتي دائم فاضية، بطارية نفسيته يقول، كيف أشحنها؟ هذا هو السؤال اللي بدأ فيه. فعلا نحن محتاجين إلى شحن كبير. أعتقد أنه ما في أحد يجادي يقول لا ما نحتاج أنه نحن إلى هذه عملية الشحن لأنفسنا بين فترة وأخرى.
أنا أظن هذا الكلام صحيح، لكنه محتاج إلى شيء من إعادة الصياغة. بعض الناس يعبر عن الشحن بطرق مختلفة، بعضهم نقص العلم يحتاج إلى شحن، أي أنه زيادة العلم. بعض الناس نقص الهمة تحتاج إلى شحن، وهي زيادة الهمة. بعض الناس لا، إنما هو الكسل والتسويف والنظر إلى الماضي والتعلق به أكثر من اللازم. وكما قلنا سابقا أن علاقتي في الماضي يجب أن تكون فقط ضمن إيجابياته المستقبلية، كما قلناها عدة مرات.
نعم.
فكلمة الشحن هذه كلمة عامة تنطلق كل نفس بما تظنه أنه مناسب لها. يجب في البداية أن تستكشف نفسك، هل أنت مستمتع بهذه الحياة أم لا؟ ثم إذا وجدت نفسك غير مستمتع، ما وسائل الاستمتاع؟ ثم أيضا لو وجدت نفسك مستمتعا، هل أنا أستحق استمتاعا أكثر من هذا أم لا؟
جميل.
لأن المستمتع في الحياة الذي يستحق متعة أكبر ولم يستمتع بتلك المتعة الكبرى أظنه سواء مع ذلك الغير مستمتع الذي يمكن أن يستمتع ولو استمتاعا بسيطا. إذن استكشاف الذات، ما الذي أريده، ما الذي أهواه، ما الذي أحبه، ما الذي أظنه، ما الذي أتمناه، ما الذي أعشقه، ما الذي أهواه، ما الذي أريد أن أتعلم، كل هذه مطالب أساسية حتى نحقق استكشاف هذه الذات. إذا استكشفت هذه الذات استطعت،
يعني معليش قطعتك، يعني القراءة، الخطوة الأولى هي قراءة نفسي.
نعم.
خريطة نفسي وين موجودة
بدون ما تكون متخصص. أي إنسان عادي يستطيع أن يقرأ نفسه.
طيب دكتور،
ما الذي أحبه بقائمة أكتبها، ما الذي أحبه، ما الذي أبغضه، ثم آتي بمحبوباتي وأكتبها في سلم متدرج.
جميل.
وآتي إلى مبغضاتي إن صحت اللغة العربية.
نعم.
وأكتبها في سلم متدرج. آتي إلى محبوباتي، الأكبر هو الأعلى والأقل هو أقل محبوباتي، والأمور المبغضة عندي أجعلها بالعكس، الأقل ثم الأكبر منها. أستخدم هذا المحبوب الأكبر في محاربة المبغض الأقل وليس المبغض الأكبر، لأنه قد يسقط أمام المبغض الأكبر.
أعطينا أمثلة يا دكتور عشان نبسطها للمشاهد.
أنا إنسان مثلا في الوجود عندي محبوبات، عندي أحب مثلا ممارسة كرة القدم، أحب قراءة سير الصالحين، أحب مجالسة بعض الناس اللي دمهم خفيف، أحب كذا، هذه محبوباتي أكتبها، لكن أعلى واحدة عندي حب كرة القدم مثلا. ونحن لا نتكلم عن الحلال أو الطاعات أو غيرها، نتكلم في حدود المباحات. ثم نأتي إلى المبغضات، ربما من المبغضات ربما حفظ القرآن، ليس عندي حبا لحفظ القرآن تماما. من المبغضات عندي ربما المذاكرة، من المبغضات عندي وهكذا، أضعها في قائمة. ما المبغض الأدنى عندي أضعه في قائمة الأعلى. وحينما أقول من المبغضات عندي حفظ القرآن، لا، نحن لا نؤيد وإنما نصف نفوس بعض الناس تماما في حمل هم هذا الشيء، ونضعها في قائمة. فآتي إلى المحبوب الأكبر وأربطه بالمبغض الأقل، لنفرض أقل مبغضاتي أن عندي أو اللي ما ارتاح لها حفظ القرآن، والمحبوب الأكبر تماما هو لعب كرة القدم. أنا كأب مربي لهذا الشاب رسمت خارطة هذا الشاب، والله يا أبوي أنت خلص حفظ القرآن في المسجد بعد صلاة العصر تلعب كرة قدم حتى المغرب. فربطت المبغض الأصغر بالمحبوب الأكبر، فيبدأ يقبل هذا لأنه ارتبط بهذا المحبوب، وهكذا دواليك. وأبدأ أحرق مبغضا مبغضا عن طريق المحبوبات الكبرى التي يملكها ذلك الشاب. التجديد في الحياة مطلب أساسي للحياة، لأنك لو نظرت الكون يا عبد الله، الكون قائم على التجديد، يتجدد في اليوم ما بين الليل والنهار، يتجدد في فصول السنة ما بين الخريف والشتاء والربيع وغيره، يتجدد حتى من سنة إلى سنة، وحتى بالكون ما يأتي مذنب هالي كل 76 سنة لكي يغير في الوجود. فالمتغيرات مستمرة في هذا الكون، والإنسان يتحرك مع هذه المتغيرات خلال اليوم والليلة. الإنسان يتغير، وذاك تأتي القيلولة في تلك الفترة من النوم حتى يتغير الإنسان. نوم الإنسان وصحوانه في هذه الطريقة، حتى الإنسان بولادته يكبر ثم يرجع يصغر ثانية. إذا من الطبيعي التغير والتشكل، من الطبيعي التجديد في شخصية الإنسان، ولذلك الإنسان لن يستطيع أن يحيا إلا إذا استمر في رحلة تجديدية مستمرة على مختلف الأبعاد المتعددة في ذاته.
جميل، لكن كيف شروط التجديد يعني حتى يكون التجديد تجديد ناجح؟
نعم، الشرط الأول يكون عندك الرغبة، والأمر الآخر الاستعداد، والأمر الآخر الفكر الإبداعي. وحينما نقول الرغبة، أني أرغب أن أجدد، وحقيقة الرغبة في التجديد عند أغلب الناس، أقول لك أغلب الناس يرغب التجديد. أما الاستعداد، أن أكون مستعدا لمتطلبات هذا التجديد تماما. والفكر الإبداعي هو الفكر الخلاق، وليس بالضرورة أن يكون ذكيا، لكن عنده احترام لذاته، أنه يجدد، يبحث ذات اليمين ذات اليسار لتحقيق هذا المراد الذي قام على الاستعداد والرغبة. الفرق بين الرغبة والاستعداد أن الرغبة تقول إلى الميل. مثلا، ودائما أضرب هالمثال، لو جيت مثلا طلاب ثالث ثانوي ودكم تصيروا أطباء، كلهم يقولوا نعم أو أغلبهم، إذن عندهم الرغبة أن يكونوا أطباء. لو قلت لهم مستعدين 7 سنوات أن تدرسوا الطب وسنية العجاف، سنية يوسف، هذه 7 سنوات، بعضهم والله يا دكتور ما أدري، والله أظنها صعبة شوي. إذن الاستعداد هو القدرة أو الاستعداد لبذل الجهد لتحقيق تلك الرغبة. أما الرغبة فهو الشعور بالميل. فإذا وجدت الرغبة ثم الاستعداد ثم الفكر الخلاق الذي يمكن يفعله الإنسان لكي يحقق هذا المراد على أرض الواقع، هي الطريقة المثلى لتحقيق التجديد في الحياة. التجديد مطلب، مراد حياتي، بدونه الإنسان ينكمش، يمل من نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راوح بين القلوب ساعة وساعة. لماذا؟ لأن الإنسان حتى في علاقته بالخالق سبحانه وتعالى تؤدي إلى ماذا؟ إلى شيء من الملل، وهو العلاقة بالخالق. حتى لو كان الإنسان تقيا روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة. إذن فما بالك بأمور الدنيا المختلفة، ما بالك بأمور أخرى متعددة. إذن الإنسان يحرص على ذلك، ولذلك جاء في صحيح الجامع إن الإيمان لا يخلق، أي يعني لا يبلى، وهو الإيمان. إن الإيمان لا يخلق في نفوسكم،
ومحتاج إلى،
فيحتاج إلى عملية تجديدية تماما كما جاء في صحيح الجامع تماما. فلنحرص على التجديد في هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. التجديد في العبادة هو تنويع العبادة، ولذلك في العبادة عبد الله لازم الواحد يستكشف نفسه. كثير من الناس اللي عندهم شخصية غير مستقلة حينما يبدأ في الحياة ويسلك السلوك الديني، ينظر إلى من حوله من المتدينين ماذا يفعلون فيفعل مثلهم، وهذه غلطة كبرى حقيقة.
مفترض ينظر إلى نفسه في الأول،
يستكشف نفسه، أنا من أنا، أنا ما الذي أحبه، ما الذي أهواه، ما الذي أتمناه، ما الذي أرغبه،
وش العبادات الأقرب إلى قلبي، وش العبادات،
وهذا يؤدي إلى أدوم. الدوام. ولذلك خالد بن الوليد كما تكلمنا عدة مرات ما سمعنا أن روى أحاديث كثيرة. أبو هريرة رضي الله عنه ما سمعنا أنه حارب في الحروب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على مثل ذلك. إذا استكشف أنا هواياتي تماما، أكتشف محبوباتي من البداية، وهؤلاء الناس الذي يفعلون هذا حاجتهم إلى التجديد تكون أقل، لكن الذي يسلك سلوك غيره لربما حاجة التجديد تكون أكبر. الأمر الآخر سقوطه وملله يكون أكثر ومتكرر، ولو جدد سيجدد بنفس الطريقة العقيمة. لماذا؟ لأنه لن يستكشف نفسه، إنما سيستكشف غيره. ما الذي غيره الناس فيغير مثلهم؟ لا يقول ما الذي أريده، فيظل كل فترة يجدد بأذواق الناس لا بذوقه، بميولات الناس لا بميوله، ومن هنا تكمن المشكلة.
لكن في العبادة، أنا أريد أن أستوقفك عند العبادة. الآن خريطة العبادة السنوية مختلفة وفيها تجديد، فيها صيام وفيها زكاة وفيها حج وفيها صلاة يومية وفيها مختلفة، حتى فيها صلاة جمعة وفي، لكن أحيانا يحس الإنسان بنوع من الفتور في العبادة التي يعتقد أنه يحبها، فتتحول الشيء اللي المفروض يحبه إلى أنه هو مثار الأزمة. كيف ينطلق؟ كيف يفعل؟ هذه العبادة كنت أحبها لكن اليوم أجد نفسي ثقيلة علي في هذه الأيام فقط.
المشكلة أستاذ عبد الله أنه لم يجدد بين العبادات ولم يجدد في ذات العبادة. فمثل إنسان يحب الصدقات تماما، وبعد فترة بدأ يمل من الصدقات، لأن صدقاته عبارة عن شيكات يودعها في البنوك لفقراء ومساكين. لكن كان ممكن أن يجدد بهذه الطريقة، أوقات يدعها في البنوك، أوقات يذهب إلى الفقراء في بيوتهم، أوقات يدعوهم إلى بيته، أوقات يذهب إليهم في مضانهم في أمور أخرى غير البيوت. فالتجديد بذات الصدقة التي هو يهواها، أما يستمر بهذه الطريقة فيشعر بالملل. الأمر الآخر، لا يستكشف طاعات أخرى، وهذه قضية أخرى، أنه ما استكشف طاعات أخرى مما يحبه. أمر آخر، ربما أجبر نفسه على طاعة معينة يكثر الدندنة حولها هذه الطاعة في ذلك المجتمع. في كل مجتمع إسلامي تجد طاعة ربما هي الطاغية، مثلا صيام التطوع في بعض المجتمعات تجد رسائل الجوال كلها عليه، صم الأيام البيض، صم كذا صم كذا صم كذا. في مجتمعات أخرى لا، إنما الإنفاق. في مجتمعات أخرى البعد الاجتماعي، كيف الحياة الاجتماعية، كيف ندعم. في مجتمعات أخرى الجهاد والجهاد تماما. حتى لو كان الجهاد أو حتى الإنفاق وغيرها، كل هذه أمور جيدة، لكن أن أستكشف نفسي هذا مطلبا آخر. أين تكون ويكون التجديد داخل ذات العبادة ومع عبادات أخرى فيستحقق لي الراحة الكبرى. جميل. الأمر الآخر، للتجديد في ذات العبادة وللمتعة في ذات العبادة مطلب آخر مهم جدا، أن أمازجه بأمور الدنيا، روحه عن القلوب ساعة بعد ساعة. فالترويح بإدخال الدنيا بين العبادات، محطات الآخرة تماما، فيشعر بماذا؟ بذلك المذاق. ذلك المذاق، بعض الناس إذا دخلت محطة الدنيا وشعر باللذة بمحطة الدنيا فعنده أزمة، إنما هي إجازة وراحة وليس استمتاع بمحطة الدنيا. يعني أنا عندي عبادة وأقطعها بمحطات دنيوية، إذا شعرت أن هذه المحطة استمتع بها أكثر من العبادة فهناك أزمة.
جميل.
يجب أن ننتبه لهذه، أرجو أن تكون واضحة. عندي عبادة وأقف محطة دنيوية وأداة العبادة ثم محطة دنيوية، هذه المحطة فقط هي محطة مسافر للنوم وليس للمتعة. أجلس مثل مع أصحاب أجلس معهم أسهر وأبتسم وأضحك وكذا، أجد استرخاء في داخلي، لكن متعتي في قيام الليل الذي سأعود إليه، متعتي في صيام الغد الذي سأعود إليه. إذا كان هذه طريقتي في العبادة فهذه روح عن القلوب ساعة بعد ساعة. أما إذا والله جلست مع الشباب فرحان مبسوط جدا، الله يعينه برجع القيام الليل، الله يعينه بصوم غدا، هذه مشكلة. إذا ما حقق المراد من العبادة هو التلذذ بذات
طيب
العبادة.
إذا كان الإنسان غير مقبل، هل تنصحه أنه يفعل هذه العبادة إذا كانت نفلا أو لا يقف عنها؟ يعني مثلا أنا إنسان أحب الصيام لكن الأيام هذه أنا حاس أنها ثقيلة علي، هل تنصحني أنه لا في الفترة هذه أنه أنا أقبل على وأواصل، أو لا أقف فترة ثم أجدد ثم أعود لها مرة أخرى؟
أنا رأيي أنه يقف لكن يقوم بعبادة أخرى متنوعة، ويحتسب هذه مكان هذه حتى يظل في محيط العبادة. أما لو أوقفها وضع شيئا من أمور الدنيا ربما تعلق بذلك الشيء، هذه واحدة. الأمر الآخر، لو اضطر أن يستبدلها بشيء من محبوبات الدنيا فلتكن من المحبوبات الأدنى والأقل، لأنه لا تصارع عبادة كبرى أو عبادة ربما هي عليك عبء إن صحت العبارة بمحبوب دنيوي أكبر، لربما زاحمها، لربما ضايقها، لربما بدأت تقصر بها. ولذلك تكون مثل ماذا؟ الماء البارد للإنسان العطشان، جرعة بسيطة حتى لا يصاب بذلك المرض. فلنفطن العبادة المرهقة المهمة. هناك من العبادات مرهقة لكنها من الواجبات. إذا أردت أن تستريح لا تستريح بمحبوب أكبر، إنما بمحبوب أصغر حتى لا تتأثر هذه المحطة.
كنت أتكلم عن الأصدقاء، هل التجديد هو تجديد فردي، سلوك فردي نفسي خاص لا يشاركك فيه أحد، أو لا هو سلوك قد تستعين به بمجموعة من الأصدقاء أو بالزوجة أو بصديقة أو نحوه؟
التجديد عبد الله في نواحي أربعة: التجديد في البدن، التجديد في الجانب المجتمعي، وفي قراءتي في الجانب الفكري وفي الجانب الروحي. هذه أركان التجديد الأربعة.
جميل.
التجديد في الجانب البدني: إعادة هذا البدن والتأكد من سلامته العضوية، أنه سليم عضويا أم لا، خال من الأمراض أم لا، نتأكد من هذه. الأمر الآخر: تطوير قوى هذا البدن عن طريق تمارين رياضية، عن طريق صحة بالمشي أو غيرها من هذه الأمور.
ولذلك يشوف حنا اللي يخففون يخسسون كم كيلو تحس أنه شوي تجددت يعني نفسياتهم
تجدد. مش لأنه خفف كم كيلو، لأنه تغير.
نعم.
لربما هذا الإنسان حتى لو سمل ربما تجدد لأنه تغير سلبا أو إيجابا حسب استقبال ذلك الإنسان لهذه القضية.
جميل.
الأمر الآخر: التجديد في الجانب الفكري. بعض الناس عبد الله عنده طريقة تفكير معينة، كل شيء يفكر به بنفس الطريقة. الاحتكاك بالمفكرين، بالمثقفين، بالمتنورين، بالمتعلمين يغير من طريقة التفكير عندك، ولذلك تبدأ تحترم نفسك أكثر، تبدأ تتجدد نفسك أكثر، يبدأ ينقطع الملل الذي عندك. إذن الجانب البدني، الجانب الفكري، الجانب الروحي، وهذا مطلب أساسي. وقلت قبل قليل إن الإيمان لا يخلق، وهو الإيمان كما يخلق الثوب كما جاء في صحيح الجامع. نعم. كما يبلى الثوب، ولذلك الإنسان لازم أن يجدد إيمانه من وقت لآخر، وهذه تكلمنا عنها قبل قليل. الجانب المجتمعي في الحياة الاجتماعية: أنا لي صديق فلان وأظنه أحسن الأصدقاء وما في في الدنيا زيه، ربما ذلك كذلك، لكن ربما كانت القضية أني ما جربت غيره. هذه واحدة. ربما يكون مميز لكن تجربة غيره تثبت لي تميزه. ثم لماذا الاعتماد على واحد ربما ما مات أو سافر أو غيرها، فتعدد الآخرين. ثم نفسي متشكلة متعددة، كلما تكثر أصدقائي كل دغدغها من ناحية فاستمرت طرية غير جامدة. ذلك مطلب أساسي، تعدد الأصدقاء حتى لو كان أقل منك علم، ما هو بضر أعلم منك، قد يكون إنسان يتميز عنك بجزئية، يتميز هذا بكذا، آخرين مش يتميز، بس هالإنسان يريحني. ليش يريحني؟ من الأجمل أن لا تسأل لماذا يريح،
استمتع به وخلاص، استمتع وخلاص، يعني
استمتع بها. هذه رائعة، استمتع بهذه الراحة، عش هذه الراحة، أن تتشكل بهذه الطريقة، لأن الحساب بالقلم والمسطرة لمسائل الراحة هذه خاطئة، يجب أن تفضل لها.
يعني لابد تكون عفوية منطلقة بمثل ما هي،
بعد ما أكون أصلت قواعدي في التفكير. أكون أصلت قواعدي في التفكير، عندي تفكير سوي، عندي تفكير متسق، عندي تفكير منتظم، أصلت هذه الطريقة التفكيرية، بعدها أعيش عفويتي. لكن العفوية على جهل خطأ كبير.
حتى طريقة التعامل مع الأصدقاء ممكن أنه إذا كنت تجلسوا متعودين في مكان تكسروا الروتين تطلعوا إلى مكان آخر، طريقة الأكل اللي تأكلونه عادة ممكن تغيروه، طريقة التعاطي مع بعض الأمور، لأنه هذه أعتقد أنها تعطي بعدا جديدا في حياة الأصدقاء. لكن سؤالي، في بعض الناس لا، يعني ما أقول لك يعبد الروتين، لكن الروتين عنده مقدس، لا تغير علي عبادتي حتى عادتي حتى ما تخرب لي البرنامج المتعود عليه. كيف، هل هذا صح ولا غلط؟
هؤلاء عادة يعانون ما يسمى الشخصية القلقة والوسواسية. يكون هذا الإنسان روتيني دقيق منظم، يعبد هذا النظام، إن صحت هذه العبارة لغة لا شرعا اصطلاحا، الروتين والنظام عنده والدقة والترتيب، ولذلك ليس عنده المرونة في شخصيته. تأتي للتجديد وتقول نغير، يا أخي لا الحمد لله أنا مرتاح تماما. هو لم يجرب، يخاف من التجربة، لأن التجربة فيها إشكالية عنده، فيريد أن يبقى على شيء عرفه وليس شيئا لم يعرفه. هذا الإنسان إشكاليته في شخصيته. بعض الناس لا، ليس عنده الشخصية القلقة لكن عنده الشخصية التجنبية وغير الواثقة، ولذلك هو يخشى التجديد لكي لا يقع بالحرج أمام الآخرين أو يشعر باستنقاص نفسه أمام الآخرين. وهذا الإنسان عادة يستنسخ غيره ويحيى غيره، تدين كيف المتدينين حوله في المجتمع، حتى لو فسق كيف هم فاسكين، وذلك يسافر مع أصحابه ربما للفساد هنا أو هنا، وإذا به يحيى ذات الفساد، وتجده لا يتذوق ذلك الفساد وإنما يحياه يحاكي الآخرين به مع الناس، مستمر بهذه الطريقة.
لكن السفر أنت ترى أنه من العوامل المهمة في تجديد النفس؟
يختلف حسب الناس، هناك من الناس السفر يجدده ومن الناس السفر يقلقه، ابحث في ذاتك. لكن دائما الإنسان يجب أن يستكشف نفسه وأن يختبر نفسه. أنا أذكر مرة لي أستاذ حقيقة افتخر بأستاذيته لي، اشتقت إليه، كان مقيم في بريطانيا وما زال ذلك كذلك، فاتصلت عليه قلت مشتاق لك تجيني السعودية وجيك بريطانيا. قال أنا مسافر جنوة، جنوة هذه قرية في إيطاليا. وابغى قد لي على البحر 5-7 أيام، ليش ما تجيني هناك؟ قلت انا ما احب البحر. ما احب البحر. قال لي كلمه رائعه ومهمه في التجديد، قال هل اختبرت نفسك هل تحبه ولا لا؟ قلت لا انا اظن اني ما احبه، كذا بقطعيه استخدمها، اشوف البحر ما. قال ليش ما تختبر نفسك؟ انا ما رحت جنوة ذاك اليوم، لكن كنت مسافر لدوله خليجيه وعلى البحر وجلست فتنت بالبحر. إذا كان عندي قاعدة قائمة على ماذا؟ قائمة على ظن، لم تقم باختبار. ولذلك يجب الإنسان يستكشف نفسه. يا أخي أنا ما أحب البر، يا أخي أنا ما أحب كذا، يا أخي أنا ما أحب كذا. طيب جربت؟ أحيانا تكون عبد الله جربت هذا الشيء لكن في محيط غير جيد. مثلا أنت ما تحب البر، خرجت مع ناس أنت ما تحبهم أصلا،
فارتبطت أنه البر سيء،
ارتبط شرطيا بأولئك القوم فعممته على البر، سيكولوجية التعميم. إذا الإشكالية في تجهيز الظروف المحيطة لمرحلة التجديد. ولذلك تجديد المتع، إذا أردت أن تختبر متعة معينة يجب أن تتحكم بالمتغيرات الأخرى كما هي لغة البحث العلمي، حتى تحقق الراحة وتختبر حقيقة الاختبار. بهذه الطريقة تستطيع أن تنتقل لمرحلة إيجابية مميزة.
أنا من الأشياء اللي الحكماء يتكلمون عنها أن التأمل يجدد الروح، لكنه أنا قرأت عبارة أحبطتني. أنه افني شبابك في الطموح وحياتك في الكفاح وشيخوختك في التأمل. يعني ما راح نستمتع ونجدد حياتنا في التأمل لين نصل مرحلة الشيخوخة؟
لا، أنا رأيي يجب أن يبدأ الأمر كله مبكرا، أن تحيا جميع المتع وجميع الوسائل مبكرا، أن تتأمل وأن تكون طموحا وأن تعيش اللذة أيضا مبكرا. وذلك بعض الناس في مجتمعاتنا العربية إذا به يكد كما تكد البهيمة طول عمره، ولا يستمتع إلا 70-80 من عمره. أقول أن رؤية الجمال ورؤية الخضرة والبحر هذه تأتي مبكرا، متعتها بين 30-40-50. بعد 50-60 يقول جمعت رأس مال أبا سافر يمين ويسار، أقول ليس لها ذات المتعة كما كانت في السابق. فيجب أن تبدأ بها مبكرا، لكن تكون كالملح مع الطعام، العزيمة والإنتاج بالحياة نربطه بشيء من المتعة حتى تخفف من ذات القلق في ذلك الإنتاج.
في شخص فرنسي اسمه ماثيو ريكارد، هذا يقول أنه أنا أسعد واحد في العالم، ويلخص السعادة بأنها مهارة السيطرة على الذهن. مجرد أنك سيطرت على ذهنك تستطيع أنك تجد سعادتك. تتفق معه ولا تختلف؟
نعم، السيطرة على الذهن والسيطرة على مرادات النفس وغرائزها ومحبوباتها ومبغضاتها. إذا استطعت السيطرة، ومن هنا قام العلاج المعرفي في الطب النفسي وتعديل معارف الإنسان الخاطئة أو ما تسمى الأخطاء المعرفية للإنسان. ولذلك هذا كلام جميل وجيد.
ولذلك مفترض أنه حنا القواعد اللي حطيناها لأنفسنا نراجعها، مو بالضرورة تكون صح.
هذه الإشكالية الضخمة يا عبد الله، كثير منا ما الذي يفعله؟ يعرض مستجدات الحياة على قواعده، لا يعرض قواعده على مستجدات الحياة.
جميل.
كثير من الناس والله ما ينفع هذا، والله يا أخي هذا خطأ، والله ليش؟ لأنه يعرض كل جديد على ثوابته، لا عن الثوابت الدينية.
نعم.
بل حتى الثوابت الدينية في نظري بعضها ليس الثوابت الدينية، لكن ثوابت اجتماعية لبس الثوب الدين، فيجب أن تراجع. ولذلك أنا بعض الأخوان أقول أنتم ككفار قريش في طريقة تفكيركم،
لا وجدنا أباءنا على أمة
إن وجدنا أباءنا على أمة معتاداتي وطريقي، لا يا أخي ما ينفع، لا ما هو صح يا أخي، ما تعودنا على كذا، إن وجدنا أباءنا على أمة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. ذلك بعضهم لما نتكلم وطالع فيه طارق عرفت هذه اللات هذه العزة هذه كذا.
جميل.
استخدم هذه المصطلحات أحيانا معهم للمداعبة حتى يروا شناعة هذه الطريقة المعكوسة في التفكير.
نعم، طبعا الحياة لها قيمة كبيرة، نريد أن نشرك مشاهدينا فيها. الوقت ذهب سريعا، ومحمد السلاوي يقول دخل اتصالات. طيب جاهزين يا محمد؟ مين معنا؟ مفارس، فضل مفارس. أهلين يا مفارس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا، تفضلي.
أنا عندي ولد عمره 14-15 سنة.
نعم.
تقريبا السنة هذه أكثر إشي، يعني صار عصبي جدا جدا، ما بتحاكى أبدا، إذا طلبت منه إشي على طول بعصب، على طول بنرفز، على طول إيده طويلة على أخواته، هو الكبير في أخواته، يعني أخته إذا إجت تكلمت معاه أو أخذت منه قلم على طول بتلاقيه على طول قام ضرب أخته الصغيرة، حتى إذا ضحكت مثلا في البيت أو هذا بتلاقيه قام خبط، ليش بحكي بهالطريقة؟ ما يعني عطول إذا أنا عصبت أو حكيت أو جيت أناقشه بيستهزئ على كلامي، ما بيحترمني، غيرك ما بيحترم حتى اللي أكبر منه، يعني حتى مدرسينه عم بيشكوا منه إنه هو بياخذ الحصة مسخر كثير، يعني إذا الأستاذ مثلا كان بيبهدل في ولد بتلاقيه هو عطول قام انتقد، يعني قام قال كلمة يعني إنه بده يعمل الجو إنه يضحك ويعمل، بس يعني ما بيقدر قيمة الشغلة، ما بيقدر إنه هذا الشيء مهم وإنه ما بيصير تتمسخر، إنه لا حط حد، ما عنده حدود. كثير قعدت معاه أنا وأبوه وحكينا إنه مو كل إشي يعني بنمزح فيه، إنه في أوقات للجد أوقات للعب، بس ما في فايدة. غير هيك انه هو ساير السنه هاي بالذات ما بحب يقرا قران ابدا ابدا، يعني لو اقول لك انه بمر بالاشهر ما بيمسك القران بايده، يعني ما ببالغ. كثير حاولت معاه وحكيت معاه وقلين وحاولنا بالمغريات انا وابوه، لو حفظ القران حنجيب لك حنعمل لك، لو حافظت على صلاه المسجد حعمل لك، ما برضى حتى يروح لصلاه المسجد، بضل عني بيقول لي ماني رايح ماني رايح، ما عم بقدر انا يعني كيف اقول لك. بس انا كثير تعبانه معاه، هو كثير ساير عصبي علي، ساير على طول بيقول لي انت نكده، انت على طول بتنكدي علي، انت هذه طريقتك مسخره، الفاظه دائما بذيئه. عملت له جدول مره وقلت انه الكلام البذيء كل كلمه ححط عليها اكس وحنخصم من مصروفهم، يعني كل اخواته ردوا الا هو الوحيد اعترض، انتوا تاخذوا من فلوسي، انتوا فاتحينها جمعيه، انتوا. صار يستهزئ كثير بالكلام. غير هيك مره نصحوني اني اقرا عليه سوره البقره، يعني البقره كامل مده 3 ايام بعد صلاه الفجر، فكنت اخليه نايم واجي جنبه واقرا سوره البقره كامله 3 ايام، ما حسيت فرق صراحه، ما حسيت انه تحسن.
طيب ايش
دائما بقول له انتوا لازم تدوني راتب، لازم تدوني، هذا واجبكم، هذا انا ابنكم، انا انتوا مطالبين بهالشيء، انا مو ضروري دائما مقابل عشان اعمل الشغله، انه هذا مقابل الي، ما بعرف كيف اتصرف معه انا صراحه.
طيب ايش يحب هو يا ام فارس، ايش يحب؟
يحب الكوره، يحب طيب. الكوره بطريقه جنونيه، يعني لو عنده ثاني يوم امتحان بيسيب الامتحان وبروح بحضر المباراه، يعني ممكن يحضر المباراه في الملعب ما بتفرق معه.
طيب يعني وانت واقفه ضده على الرغبه هذه؟
انا والله حتى لما يكون عنده امتحان بحاول بقول له خلص بدري وبحاول اخلص معاه عشان يروح يحضر المباراه، ما عم بعارضه، يعني بكون من جوا مقهوره وبغلي، بس بقول ما بدي، يعني عارف انا ما حقدر امنعه، لانه انا ما لو منعته حيضوج كثير وحيصرخ وحيخانق وحيخبط وحيصير عصبي جدا. غير هيك انه يعني حتى علاماته الشهر هذا بالذات جايبها يعني على الحد، على حد النجاح، بقول له يعني انه شفت انت لوين صرت، كيف كنت تجيب التسعينات، شوف مستواك لوين صار، بقول لي انا علاماتي عاجباني. ما في، كل شيء عنده رد، هو مقتنع تماما بحياته، بقول هذه حياتي انا حر فيها، سيبوني، انتوا ليش بتنكدوا علي؟ دائما بحب يتهمنا انه احنا مقصرين معاه، احنا نكتين، احنا بننكد عليه، بننغص عليه حياته، انه لازم ينبسط ولازم يعمل، يعني بحب دائما نسمع اغاني، احنا ضد الاغاني النهائي، دائما بحط في جواله اغاني ويسمع، بقول له امي هذه من الشياطين، هذه بتخليك تدوس، الا بذكر الله تطمئن القلوب، حاطه له دائما اذكار في كل مكان، آية الكرسي واذكار الصباح، الاستغفارات، الصلاه على النبي، ما بضل حتى يعني حتى احيانا لما بيجي بنذكر بفلسطين او بالقضيه الفلسطينيه، وانتم يعني لازم انتم اللي حترجعوا قصر، بقعد يستهزئ بقول يلا يلا خلي عندكم امل، بيضل يعني ما عنده شيء مهم في حياته بالمختصر المفيد. يعني
فارس الدكتور وده يسألك كم سؤال.
تفضل.
تكلمت يومي عن محبوبات وقلت كرة القدم، هل في محبوبات أخرى غير كرة القدم؟
اللابتوب، الكمبيوتر.
لابتوب.
اللابتوب، الكمبيوتر، الإنترنت. حتى بالإنترنت بلعب كرة.
إيه نعم.
يعني طيب. حتى لما بيمسك الإنترنت بدخل على الكرة، ما بدخل على أي شيء مفيد.
ما كلمتيني عن شخصية أبوه، موجود أبوه؟
موجود.
كيف علاقته بأبوه؟
لا حلوة، بس هو أبوه كثير بتغيب عن البيت، يعني سفره يعني كثير وبيقضي وقت كثير برا، بس بيحكي معاه باستمرار.
علاقة الأب بالابن، علاقة وعظ وتوجيههم، علاقة صداقة؟
لا والله في صداقة كثير، أبوه هو كثير حتى بتمادى أحيانا بالكلام على أبوه باستهزاء وهيك، وأبوه بتقبل يعني عارف بتحمل وبضحك معاه أحيانا، أحيانا بقلبها مزح، أحيانا ما يعني ما بصدته، عرفت؟ يعني حتى هو يوم الجمعة احنا بنحب نطلع، ما بيحب يطلع معنا، إذا طلعنا على مجمع ما بيحب يمشي معنا، بتلاقيه بيمشي قبلينا، ما برضى يمشي معنا، بضل يقول انتو بتلفتوا النظر، انتو ما بعرف تفضحوا، انتو ما بيحب يمشي لحاله، ما بيحب يقعد معنا ولا بيحب يمشي معنا.
ايش اللي يفضح فيكم؟
يعني انه اخواته صغار وبركضوا وبيلعبوا وما بده هذا الشيء.
طيب انا بسأل كيف علاقتك معه احسن ولا علاقته مع ابوه احسن؟
هو احيانا بيقول لي انا اسرار اكثر ما بقول لابو، يعني حتى علاماته او شيء بيجي بيقول لي اياها، انا بقول لي ما تقولي لبابا، يعني حتى انه انا اكتشفت انه هو بيحكي مع بنات بالانترنت وهي، وقال لي خلاص وحبطل وهذا وما ما بس ما تحكي لبابا. وانا بوعد بقول له انا ما ححكي له، بس انا بحكي لابو بقول له كيف اتصرف معه، وبقول له اوعك تفتح معه الموضوع، يعني خليه بيني وبينك سر، انه ما
تستفيدي من ابوه لما تتناقشي ابوه ولا ما تستفيدي؟
والله مش دائما، اوقات كثير هو بيقول لي خلص سيبي وبلاش يدرس مش مشكله خليه يتحمل نتيجه غلطته، احيانا بقول لي طيب هو شاب وبده يجرب بده يعمل، يعني ابوه مش كثير صارم عليه، احيانا بقول لي خلص خذي اللابتوب وخبيه وخلص، يعني بس هو ما بيواجهه هو بشكل رئيسي، اكثر شيء انا، لانه انا بالبيت اكثر شيء علاقتي معه، وانا اللي انا اللي بدرسه يعني
أكثر. اذا ما في اتفاق في القياده بينك انت والاب، وجهات نظر مختلفه،
مش دائما، لا انا اوقات بكون شديده، هو بيقول لي انت كثير شديده عليه، اوقات انا بكون كثير مقهوره منه انه ليش
لا غير شديده او كذا، لكن ما في اتفاق في تعريف الصواب والخطا. وانا حطول شوي عبد الله معها لان قضيه المراهقه كثير نسال عنها، ويا ريت نخصص حلقه، لكن اليوم حطول معها شويه. اي ما في اتفاق في القياده بينكم على تعريف الصواب والخطا ولا لا في الاسره؟
مش في كل المواقف صراحه، لا في مواقف لا بقول لي
انا اشوف الولد يعاكس تقول انت غلط، وابوه يقول معليش مشيها له
امور اخرى
اداري مش قدامه، لكن الفكر بينكم مختلف، ما في نظام معين محدد للقياده
ولا لا؟ بس مو كل الحاجات، يعني مثلا في الصلاه لا ما بنختلف فيها، مثلا
الصلاة يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي ولا ما يصلي ولا ما يصلي؟
هو بيصلي بس بعد إلحاح.
إيه؟
يعني بضل أذكر قوم صلي قوم صلي، يا إمي أنا خايفة عليك من النار. حتى يعني هالأيام هذه أنا قريت، يعني قريت كتب كثير عن التربية، فقريت هاليومين إنه كتاب اللي هي كيف تقرأ ابنك بالصلاة أو كيف تحبب فيه بالصلاة، من إنه لازم تذكر كل شوي بالنار وأنا خايفة عليك تنحرق وخايفة عليك تتعذب. صار يقول لي أنت بتنكدي علي، أنت
صدق صدق صدق. حتى حرقتي النار انت بهالطريقة، روحتي قيمتها وخوفها عنده.
طب هو رافض رافض تماما، يعني لا بحب يقرأ. بعدين حتى يعني في غرفته مثلا في خزانته دائما فوضوي، كل يوم بضب خزانته، لما يجي يطلع شغلة لازم يطلع كل البراغيز بيها.
ايش اهم شيء عند المراهق، الخوف من النار ولا الرغبة في الجنة بظنك؟
انا بقول له والله إيه،
لا انا اسألك انت يا امي اسألك، ايش اهم شيء عند المراهق، الخوف
الرغبة في الجنة؟
لا هذه ولا هذه، انما كم في جيبه من المال حتى لو كان شاب متدين. سيكولوجية المراهقة هذا موضوع مختلف كبير جدا، ونحتاج نفرد فيه حلقات إن شاء الله، وبتكلم شوية بعد شوية عن هذا الموضوع.
شكرا أم أحمد.
طب أنا إيش أعمل معاه؟
نحن نجاوبك.
هتصدق يا أم أحمد أنا متفائل في الولد هذا، ما أدري ليه، أحس أنه عنده شخصية يعني قادرة على أنه صناعة الفارق. طيب شكرا أم فارس. أنا معنا أم أحمد من السعودية، فضل أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا.
يا مرحبا
دكتور. انا شخصيتي خوافه، اتوقع مقدمه على شيء يعني جديد كذا، حساسه وازعل بسرعه، يعني محتاج علاج.
هل هذا اثر؟ طيب
احنا ما ودنا نطول عشان الصوت بصير. هذا
طيب
الاخت وفاء من وين؟
الو،
اهلين يا وفاء.
الو السلام عليكم.
سلام، اهلا وسهلا.
ممكن الدكتور؟
تفضلي اسمعك دكتور، تفضلي.
مساء الخير طارق حبيبي.
يا مرحبا اختي، يا مرحبا.
الدكتور انا عندي اكتئاب. عندي اكتئاب دكتور، وعندي وسواس قهري.
نعم.
يعني من حوالي 12 سنة يعني.
نعم.
يجيني يعني كذا مسوي كذا، يعني يوم حزينة ويوم لا ماني فرحانة كذا يعني.
طيب. الاكتئاب والوسواس شخصهم طبيب نفسي ولا من كلامك انت؟
لا اسمي كلامي انا من حاسي يعني
انا. اي وش اعراض الاكتئاب اللي عندك؟
يعني افكر في الدنيا يعني كذا يعني،
وغيره
ما ادري شلون.
طيب والوسواس وش اعراضه؟
الوسواس يعني تردد في الكلام.
اي
لازم يعني رد الشيء.
ترتبكين عند مواجهه الناس ولا ما ترتبكين؟
شلون؟
ترتبكين عند مواجهة الناس ولا ما ترتبكين؟
إيه؟
كثير ولا شوي؟
لا كثير.
الآن لو في مناسبة عزومة تروحين لها عادي ولا لا؟
أروحي بس أرتبك يعني أول ما أدخل أرتبك يعني.
كم عمرك يا أختي؟
أنا عمري 28.
زوجت ولا بعد؟
لا بعد.
طيب
شكرا يا وفاء.
دكتور وش تنصحني فيه؟ أحبوه ولا لا؟
سمي.
طيب يا وفاء. ليلى من السعودية.
أيوة السلام عليكم.
السلام، أهلين يا ليلى.
السلام.
ممكن أكلم الدكتور؟
يلا دكتور استمع لك، تفضلي.
دكتور لو سمحت أنا عندي مشكلة أنه يعني في المواقف الصعبة يعني زي وفاة أو حوادث أو كذا بالعيلة بتلاقيني يعني صامدة وما أبكي وما أتأثر ولا شيء، عكس لما تكون مواقف تافهة يعني حاجة بسيطة أو زي كذا يعني بتأثر وأزعل وأحس إنه مظلومة وكذا، لكن في المواقف الصعبة ما 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 أتفاعل معها في نفس الوقت. فأهالي اللي حولي مثلا يقولوا يعني أنا أحس إنه أنا لو أتفاعل معها إنه أنا يعني
طيب وين المشكلة؟ طيب إذا ما يعني إذا ما تفعلتي مع المواقف إيش تحسي؟ إيش وين المشكلة؟
يعني مثلاً لو والدي دخل مستشفى مرة كان عنده جلطة، الكل تعبان ومتأثر، وأنا أحس إنه ما فيني شيء، يعني هم يقولوا ما بتحس أو كذا، أنا أقول لهم لا، يعني إنه أنا مقدر الوضع وإنه هذا يعني ما بقضاء وقدر، بس أنا بنفسي زعلانة ونفسي إني يعني أطلع يعني الزعل اللي فيني، بس ما يعني في الوقت يعني أكبت زيادة، بس بعدين يمكن لما أجلس لوحدي يمكن أتأثر وأبكي وذا، ثم أتذكر الموقف
بعد المواقف الصعبة مثلا، بعد الموقف الصعب مش مباشرة، بعده بيوم يومين تتأثرين أكثر ولا أقل؟
أتأثر أكثر، حتى يمكن أقعد فترة، يمكن أقعد سنة أو سنتين، ولا لما أتذكر الموقف طيب. لوحدي تلاقيني أبكي، لكن قدام الناس يعني جدا طيب. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، عندي مشكلة برضو مع بنتي، إذا ممكن.
مع مين؟
بنتي. أنا عندي بنت عمرها 15 سنة.
طيب.
وبنتي هذه يعني من هي صغيرة وهي عند أمي، يعني من عمرها 10 سنة، يعني أنا جبتها وأنا صغيرة كان عمري 13 سنة، وهي يعني مع أمي مربيتها، فعلاقتي بيها كأنه إحنا إخوات، يعني أنا ما أحس إنه بيننا جفاء جدا جدا، يعني نفسي إني أزيل الحاجز هذا بس مرة ما أقدر.
طيب ليش كانت عند امك؟ لانك صغيره يعني ولا
انا جبتها وانا صغيره، وانا بنت يعني بنت امي الوحيده، فامي اخذتها وربتها معاها وذا، وكبرت يعني معاها، فالان الحين هي صار عمرها 15 سنه، ما اجي بنصحها في موقف او شيء او اناقش معاها موضوع يتعلق يعني يعني في السن هذا، ما تتقبل مني، ما احس بيننا جفاء يعني كثير.
يعني تحسين مرتبطة بأمك أكثر منك؟
مرتبطة بأمي أكثر مني، وأنا برضو إذا جيت بتكلم معها ما تسمع مني نهائي.
تسمع من أمك؟
تسمع من أمي إيه، بس أنا مثلا بس أمي يعني أنا أقول إنه أنا أقرب ليها، يعني أفهم أنا في بعض الأمور من أمي، يعني موضوع المراهقة أو كذا، أنا أقول يعني أحيانا أنا أجي بكلمها في موضوع أو زميلات لها تبعد عنهم أو كذا، فألاقي إنها ما تتقبل مني يعني، ولا كأني أمها ولا شيء، فأنا ما أعرف يعني كيف أتجاوز يعني المرحلة هذه.
واضح. شكرا. طيب علي خليه ينتظر شوي، ما يعني كثرنا من الاتصالات، خلونا ناخذ اتصالات اكثر. ام فارس دكتور.
ام فارس عندها ولد عمره 14 سنه تصف انه عصبي، انا اعتقد هذا الولد زي ما تفضلت صاحب شخصيه تماما، تعودنا نحن في مجتمعاتنا العربيه ان الولد المميز هو الذي يكون ساكنا هادئا، وانا في نظري فتره المراهقه ان الشاب اذا ما مر بارتباك معين فدليل ان الولد هذا فيه مشكله، الشاب الهادئ تماما هذا يدل على ضعف شخصيه او ربما اشكاليه اخرى فلنفضل لها. الإشكالية عندنا هنا عدة أمور. الأول، هناك اتفاق ضمني بين الأب والأم على منهجية وآلية القيادة، ليس بينهم اتفاق ضمني على تعريف الصواب والخطأ. مرجعيتهم في لغة العلاقة مع الشاب عمره 14 سنة لغة الوعظ، وهذه أكبر لغة خاطئة، وإذاك اختبرتها الجنة والنار قالت الجنة أفضل، ومع أنه ودة تتكلم عن النار لتقول أحرقوا بالنار أو ما شابه ذلك. في هذا العمر حتى لو كان شاب متدين هذا لا يدغدغه، كرة القدم واللاعبين في كرة القدم يدغدغونه أكثر. إذا أردت أن تخترقي ابنك فاخترقيه في محبوباته، لن تخترقيه في محبوباتك، تذكرها يا عبد الله، احفظها عني وليحفظها الآخرين عني. إذا أردت أن تربي المراهق فاخترقه في محبوباته، اتجه إلى محبوباته لا تنطلق من محبوباتك. غلطة فارس لما تدعوه إلى محبوباتها أم إلى محبوباته؟ لما تدعوه محبوباتها، العبادة وغير ذلك من الأمور، لم تذهب إلى محبوباته. يجب أن تكون طريقي في تربية المراهق للوصول إلى محبوباتي من بوابة محبوباته.
طيب دكتور، ما تحس أنه هو بحاجة في هذا السن إلى تكثيف أصدقاء أكبر؟ سن مرتبط في السن بأصدقاء أكثر من أمه وأبوه.
لا، هو حقيقة يحتاج إلى الأب والأم ينتقلوا من لغة الوصاية والولاية إلى لغة المصادقة. إذا أخطأ، إن الله يعجب من الشاب ليس له صبوة، الله سبحانه وتعالى في ملكوته يعجب من الشاب ليس له صبوة، في هذا العمر هو عمر التنازل والتجاوز. الإشكالية أن الأب والأم يصادمون، يقف في وجوههم فينكسروا له، لكن لو ما صادموا وتعاملوا بعمل لو كشفوه بشيء معين، والله لا بنت كذا وكذا، يستحي ويرجع، لكن لو صادموه أنتم معقدين، أنتم فيكم. ولذلك الآن بدأ ينتقدهم كل شيء، حتى أولادهم في الشارع ينتقدهم.
إيه، يقول فشلونا في الشارع، ما 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 مو معجبوا طريقة
لماذا؟
العائلة.
من رباه على طريقة الانتقاد يا عبد الله؟ أمه.
صح.
كل علاقتها معه انتقاد، أنت فيك أنت فيك أنت فيك. هو بدأ يستخدم، أولادكم يصرخوا في الشارع، بنتكم هذه كذا، هذا في كذا، هذا في كذا. من رباه على هذه الطريقة إلا أمه؟ إذن إشكالية بلغتها، لغة التوجيه. طور العلاقة.
خلاص الولد نرجع ما دام يصلي قائم بالواجبات الأساسية، عنده خلل معين أصاحبه أعطيه مسؤوليات معينة، هذه الأخطاء البسيطة تجاوز عنها، لا أوجه لها كأني ما شفتها وأتجاوز عنها وأنتقل لمحبوباته. لنفرض اليوم في مباراة للاعب للفريق حقه، تقام الكيكة الكبيرة، يوضع شعار النادي على الكيكة، لماذا؟ هل هو حرام الكرة يا أخي؟ ما هي حرام وهي محبوباته، هناك من يقادون إلى الجنة بالسلاسل يا أخي. أنا أقول يا جماعة قودوا أولادكم للجنة بكرة القدم، ما أقول بالسلاسل، بمتعهم. تقام الكيكة، تقعد معاه، تشجع الفريق المضاد لفريقه ممازحة، وتقعد تقاهر فيه وتلاعبه، إني أحبك وأحب ما تحب، وتكلمنا سابقا تذكر عن شيء من هذا الأمر. أمر آخر، يعني هل استكشفت ميولات؟ قالت كرة القدم عنده ميولات أخرى لكن لم تبذل الجهد، لأنها انشغلت بلغة الوعظ كما كتبت هنا أكثر من أمور أخرى. آخر يرتبط الموضوع على التجديد، أنها لم تجدد في العلاقة، هي علاقتها بالمراهق كأنه طفل، لم تجدد في طبيعة العلاقة.
الآن صار خلاص 15 سنة، صار مراهق، تغير إلى مرحلة أخرى، لابد أنه تتغير الأدوات اللي كانت تستخدمها في
يجب أن تنتقل لذلك. والله يحب اللابتوب، سمعت نبرة صوتها، يحب محبوباته لا تعشقها، يجب أن تحب محبوباته إن أرادت الفلاح لمثل هذا الشيء.
لكن علاقته بالبنات في سن مبكر
عادي،
عادي
عادي جدا، عادي جدا الولد أن يميل غريزيا للأنثى، ولم يميل يعني الولد هذا لو ما يميل غريزيا للبنات أقول الحق على ولدك. أن يمارس هذا حرام، لكن الميل يجب أن نفرق بين الثنتين. أن يخطئ بعملية الدخول على بعض المواقع أو غيرها هذا حرام لكنه طبيعي. إن الله يعجب من الشاب ليس له صبوة، فلو دخل، لكن بعض الناس يقول لا خلي الولد ينفس يدخل المواقع، أقول هذا حرام، ما حرم الله شيء فيه بركة، لكن طبيعي أنه يحدث من وقت لآخر.
لكن
لو حدث تغض العين عنه، ما كأني شفته، مش آقف وأجلس أعظ، هو يعرف أنه حرام، ما يحتاج افتحي خط الرجعة له. يعني ابن متربي دينيا تربية كبيرة ما يحتاج تقول حرام وحلال، هو عارفها، افتحي خط الرجعة لكي لا يصادمك.
لكن تحس أنت أنه بفارس ولا أم فارس أقدر على قيادة فارس في هذه المرحلة؟
كلهم غير قادرين، الاثنين غير قادرين. لماذا؟ لأن أبو فارس بعيد بسبب ظروفه، لكن يبدو أنه أهدى وأحكم منها. الأخت قريبة جدا وتستخدم لغة هي تربت عليها، قديمة اللي تربت عليها طريقتها، أنه ما كان في مجال للمتع. يا جماعة الآن الفساد في السماء والأرض في كل مكان، ظهر الفساد في البر والبحر كأنها تنزلت اليوم ما تنزلت ذاك الوقت حقيقة. فيجب أن ندرك منها أم فارس لما كانت بنت ما كان عندها فساد مثل هذه الطريقة، أبو فارس ما كان عنده، أنا ما كان عندي، لربما فعلنا أكثر مما يفعلون، فلنرحمهم ولنبادر في تحقيق متعهم، لا نصبر دام الشاب المراهق يبدأ يضاربنا ثم نبدأ نتنازل، بل نسابق في إشباع محبوباته قبل أن يطلبها حتى نخفف أن يصادمنا في محبوباتنا.
أم أحمد تكلم أنها خوافة تحس أنها خوافة كثير، يعني كيف
عندها مشكلة في شخصيتها أم أحمد؟ نعم تحتاج إلى علاج عن طريق الجلسات النفسية، نعم ضروري، الوصفة ونبرة صوتها تحتاج إلى علاج أقل ما فيها بالجلسات النفسية.
هل وفاء فيها اكتئاب ووسواس قهري مثل
لا
ما تحدثت؟
وفاء عندها رهاب اجتماعي وليس اكتئاب وليس وسواسا قهريا، رهاب اجتماعي، والرهاب الاجتماعي كمرض حينما يكون مزمنا فإنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى أعراض يصفها الناس بالكآبة والوسواس والهم والقلق والتوتر وغيرها. الرهاب الاجتماعي أن الإنسان عند مواجهة الناس يرتبك، يتلعثم، يشعر أنه قد تنشق الأرض وتبلعه، يشعر باللعثمة، والتي عندها الحالة يسيرة وليست شديدة ويمكن أن تعالج بالجلسات لأنها خفيفة، قد تحتاج إلى التطعيم بشيء من الدواء لاحقا.
الليلة في المواقف الصعبة تكون صامتة، يعني ما تصدقه بالصدمة، هذه المرحلة المراحل اللي تكلمنا عن الصدمة، وتبكي في المواقف التافهة.
يلا تذكر مش الحل يلا.
لا أنا أذكر أنه يعني تكلمنا عن هذا أنه في المرحلة الأولى هي ما يعني ما صدقت بالموضوع حتى الآن، ما استوعبت هذا الحدث، فهي محتاجة الوقت حتى تنتقل للمرحلة الثانية.
تقول في المواقف التافهة زي ما وصفتها أنها تتأثر جدا، والمواقف الصعبة أنها لا تتأثر. هي لا
تتأثر لكن بعدين،
لا تتأثر بوقتها.
لا
في المواقف التافهة تتأثر جدا، في المواقف الصعبة تتأثر لكن تمر بمرحلة ما يسمى الإنكار.
نعم.
أنا قلنا خمس مراحل
بالضبط.
من هول الصدمة هناك سيكولوجية الإنكار، هذه تحمي الإنسان الضعيف. لما يكون صدمة كبيرة وأنا ضعيف فتأتي سيكولوجية الإنكار أنه ما صار هذا الشيء، أبوي ما أصابه جلطة، ربما لا تعلنها لكن نفسيا كذلك، فتبدأ مثل الجامدة، وذلك هي مش متأثرة لا كأنها جامدة، كأنها بالريموت تمشي وقت الحدث. هذه سيكولوجية الإنكار، لأن مع بعضها مع بعض الجمود يحدث لذلك الإنسان. بعدها بيومين ثلاثة، بعد ما تنام وتستيقظ، بعد ما تستقر الخبر، يأتي الخبر يدخلها بلغة تدريجية لأنها ضعيفة وسريعة التأثر. فالأخبار الكبيرة لو استقبلتها كما تستقبل الأحداث الصغيرة أصيبت يعني بعنف الاضطراب النفسي.
وهذه من نعمة الله عليها. في المنتدى واحدة قالت أنه أنا مخطوبة لرجل مطلق من امرأتين.
ترى بقى بنت ليلى إذا أنا ما نسيت.
لا
قبل ما ننسى بنت ليلى
عندي في 15 سنة. طيب ما دامنا بدينا في هذه خلينا ذا ونرجع لها. المخطوبة لرجل مطلق من امرأتين، الأولى فرنسية وبقى معها 7 سنوات، والثانية من نفس البلد لكن لم يتبقى معها سوى 3 أشهر. أريد نصيحتكم في التعامل مع هذا الرجل حتى ينجح زواجنا.
متزوج أنا ما تابعته، متزوج من رجل عنده زوجتين.
مطلق مرتين.
إيه؟
الأولى كانت فرنسية وجلس معها 7 سنوات، والثانية من نفس البلد اللي هي منه يعني نفس بلدهم لكن لا ما بقى معها إلا 3 أشهر. هي مترددة، هي مقتنعة في هذا الرجل لكن تجربتين مسوي لها شيء من الإرباك.
هذا لا يمكن إجابة هذا السؤال لأن هي تسأل وتصف لنا الزوجات السابقات ولم تصف الرجل. لا أريد أن تصف الزوجات ولا تزوج أو ما تزوج الرجل، ما هي صفاته ولم تصفها. طيب. حتى نتكلم كيف تتعامل معه، ليس كذلك؟
نعم. البنت هذه طيب 15 سنة اللي تحس أنها أختها ما هي بنتها.
ليلى إشكاليتها أن البنت جاءت مبكرة في العمر وتربت عند أمها ونمت قريبة منها في السن، فهي تستقبل أمها نفسيا كأخت مش كأم. يعني بنت ليلى البنت ربت عند الجدة فهي تستقبل الجدة كأم وتستقبل الأم كأخت، ولذلك ليلى لما تنصحها تتشاكس معاها لأن أختها تنصحها، فهي نفسيا تستقبلها كأخت وليس كأم. وذلك أنا سألتها لما جدتها التي هي أم ليلى تنصحها تستقبل، تقول نعم مع أني أنا أفهم من الجدة. لماذا؟ لأن البنت الصغيرة هذه محترمة لكن نفسيا استقبلت أمها كأخت تقارب السن ولأن لم تتربى عندها، والأمر الآخر لأن هذه الأم ربما تحتاج إلى شيء من الخبرة في الحياة.
لكن يعني الولادة في هذا السن المبكر والزواج
رائع جدا.
13 سنة تكون أم طبيعي؟
لا، أنا كل ما بكرنا 13 سنة ربما مبكر على حسب طبيعة المجتمع، ربما مجتمع البادية 13 تعادل 20 في مجتمع الحاضرة تماما، لكن البنت أنا أقول من عمر 15 سنة مهيئة للزواج، وكلما بكرنا في زواج البنت كلما كان أفضل، لأن البنت يجب أن تتفتق على الحبيب في شكل مبكر ما أمكن، لأنها كلما تأخرنا بالزواج كلما صعبت تركيبة شخصية الرجل والرجل المطلوب حتى يتحقق النجاح والرضا في الزواج.
حنان، حنان معناها؟
ألو.
أهلين يا حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
لو سمحت أنا عندي سؤال، معلش خارج عن الحلقة لكن يعني ما
يعني كل أنت لاحظتي إنه كل الأسئلة أساسا خارج عن الحلقة، تفضل.
طيب أنا بسأل الدكتور، يا دكتور عن أختي عندها احتباس في الكلام، يعني مثلا تبغى تقول الكلمة توقف عليها ما تقدر تكملها، حتى يعني في أي مواقف، حتى أحيانا بالتليفون، حتى لو كان الشخص مو قدامها. يعني عندها رجة في الصوت، يعني
أثر
لها في أشياء كثيرة، ما تدري
شو
تسوي، يعني
شو نصيحة
لك دكتور؟
طيب. من معنا بعد حنان؟ طيب. احنا ننبه إلى أنه الدكتور أيضا عشان بس ناخذ SMS أكثر، ساعة كاملة بعد هذه الحلقة ويستقبل أيضا اتصالاتكم. دكتور كيف ترى حنان أخت حنان؟
التأتأة في الكلام هذه لها سببين.
تأتأة أو الاحتباس؟
احتباس هو تأتأة، تريد أن تنطق تقول بي 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 بسم الله، وإذاك حتى بالهاتف مع أختها تحدث عندها هذا الشيء. واحد من سببين، أحيانا تكون اضطراب في النطق، فهذه يعالجها المختص في اضطراب النطق، فإذا فحصها مختص في اضطراب النطق قال ما عندها مشكلة ننتقل بها إلى الأخصائي النفسي، فقد يكون هذه التأتأة خلفيتها نفسية فتبدأ باضطراب النطق عند المختص، الأخوان زملائنا المختصين باضطرابات النطق.
طيب ضعف الشخصية، كثير من الأسئلة هنا تقول لك أنه يا دكتور مشكلتي أني أعاني من ضعف الشخصية، الحساسية الزايدة، الغيرة الشديدة بسبب الظروف التي مرت عليها في الطفولة، فماذا أفعل؟ كلمة ضعف الشخصية والحساسية هل هي كلها مرتبطة بالشخصية القلقة؟ هل
لا لا لا، هي مفتوحة، كل إنسان له تعريف، ولذلك يأتيني بالعادة يقول يا أخي مكتئب، أقول إيش قصدك؟ يقول ما نام بالليل.
وما له علاقة بالاكتئاب؟
هو من أعراض الاكتئاب. يقول واحد مكتئب وإيش قصدك؟ دائم خايف. يجيك واحد يقول لك والله مكتئب وإيش قصدك؟ والله يا أخي ضايق صدري وحزين. إذا كل واحد الشرق وغرب وشمال وجنوب، إذا أنت تستنطق معنى هذا الشيء. حساس وش معناه؟ يشك في الناس. بعض الناس حساس وش معناها؟ يا أخي أتأثر بأي كلمة. حساس وش معناها؟ والله يا أخي أشعر أني ما بجريء بالدرجة الكافية. فكل واحدة لها معنى مختلف، يجب أن تستكشف، ومن هنا العلاج النفسي يقوم على ماذا؟ على التواصل مع ذات المريض. ولذلك نحن في الموقع حريصين على التواصل مع الإخوان، لكن التواصل المباشر هو الأفضل إن أمكن.
طيب هذه أخت تقول مشكلتي أو أخ يقول مشكلتي شرود الذهن والسرحان، فلا يمكنني الانتباه لفترة طويلة وأميل للانطواء وأتحدث مع نفسي كثيرا. السرحان هذا مسبب له مشكلة كبيرة، يقول لك أنه يستخدم حبوب لوسترال يمكن.
هل هذه بعد الحبوب ولا قبلها؟
ما ذكر هذا في الاسمس، ما ذكر.
اللوسترال والمجموعة الأدوية السيسر آيز هذه عند بعض الناس تسبب نقص في الذاكرة عابر مؤقت وقت استخدامها، نقص في التركيز وليس خرف
لكن
أو شيء.
هذه أساسا ليش تستخدم؟
تستخدم في الكآبة، تستخدم في نوبات الذعر، في الرهاب الاجتماعي، في أشياء كثيرة، فتؤدي في بعض الناس إلى ماذا، إلى شيء من النسيان المؤقت أو عدم التركيز إن صحة العبارة. قد يكون السرحان اللي عنده عرض من أعراض المرض وليس عرض من أثار الدواء تماما، فيكون متبقي كعرض لم يعالج. أحيانا لا، قد يكون السرحان هذه كطريقة حياتية كان يحيا بها ذلك الإنسان، لا يستطيع دائما التركيز في طبعه، فنحدد متى بداية هذا السرحان وبناء عليه نستطيع أن نتجه إليه في العلاج.
رضع الأصبع أو رضع اليد إلى عمر 3 سنوات هو طبيعي؟
لا، ليس طبيعي في الحقيقة، إنه معادة خاطئة يعالج. مرة تكلمنا عنها، في هناك مناكير زي المناكير تضع النساء ممكن يوضع، هو حقيقة ليس له لون وليس له رائحة إنما له طعم، فالطفل أثناء نومه اسمه ستوب، يعني معنى قف، توضع على ظافر الطفل أثناء نومه، إذا لما يمصها وهو نايم أو مستيقظ وإذا به يكره مص هذه الأصابع ثم يترك هذه العادة. طبعا ما يدري الطفل وضع له شيء فيبدأ يكره هذا الشيء، ببساطة لا ينفع فيها التوجيه أو الصراخ، يضر.
لكن هذه المناكير هو هذه صحة التعبير نفس إذا أكلها ما لها ضرر، يعني
لا ما لها ضرر، بس تقزز في طعمها، إذا أكل يده إذا يبه يخرج يده مباشرة. أحسن من أي برامج أخرى تعمل، هذا البرنامج رائع جدا، مفيد جدا، وقليل التكلفة ولا يحتاج متابعة ولا يحتاج مشاكل مع الطفل.
تقول أنا مطلقة وأدمنت العادة السرية لدرجة أني بطلت أفكر في الزواج، هل هي حرام مثلها مثل الزنا وهل هي مرض نفسي وشكرا؟
لا أعتقد أنها بطلت التفكير بالزواج، ولكنها انكفأت على نفسها ورأت الزواج غير قادم، فبدأت تفسر لنفسها أن الإدمان هو الذي جعلها أنها ترفض الزواج ولا تفكر فيه. هي تتمنى هذا الزواج، لكن أحيانا حينما نعجز عن بعض المرادات التي نرغبها والتي نتمناها نلقي بشعورنا هذا على الآخرين، بدأت ما أحب الزواج تماما. نأتي للعادة السرية كعادة سرية. العادة السرية كعادة سلوكية أحيانا إذا كانت للتخلص من هذا الشيء فلا بأس بها.
نعم.
إنسان عنده شهوة معينة يستخدمها لا للمتعة إنما للتخلص، فهذا الشيء ليس فيه مشكلة. علماء الإسلام أن الإنسان إذا خاف على نفسه من الفتنة فلا بأس، وأنا أقول حتى لو خاف على نفسه من الفتنة فيجوز شرعا أن يستخدمها، لكني أقول نفسا لا يجوز استخدامها إلا إذا مارسها بالشروط التي تكلمنا عنها سابقا، لأنه شرعا يقول لك أنه يجوز أن يستخدمها لكي لا يقع في الزنا فيقع في شيء أقل، سواء قالوا أنه محرم أو غير محرم فاختلفوا عليها، وتكلمنا ربما بالتفصيل في حلقة سابقة. لكن إن أرادت أن تمارسها هذه العادة تماما، يجب أن تكون ضمن هذه الشروط: أن تستخدمها للتخلص من الشهوة لا لجلب الشهوة، أن لا تستخدمها في طريقة أنها تدخل معها خيال، لربما أنها هذا الخيال قد يزاحم زواجا مستقبليا. أيضا لا تقضيها في مكان مسترخ حتى لا ينافس مستقبل الحياة الزوجية. لنفرض أعقد السؤال تماما، وأظنك أنت مرة سألتني ولا في أحد القنوات الفضائية، أعقد السؤال: طيب أنا بنت مطلقة وعمري 40 ولا أظن يتزوج، لماذا تمنعني بهذه الشروط من أن أستمتع؟ خلاص ما حتزوج، أبغى أعيش الحياة الخيال على أرقى صوره، أبغى أفعل هذه الأمور على أرقى صورها، أبغى أفعل. أقول حتى لذلك أنا رأيي أن التخلص هو الأجدى حتى تنشغلي بما هو أهم.
انتهى وقتنا، شكرا سعد الدكتور، شكر موصول لكم أنتم. وأنقلوا على الدكتور طارق الحبيب أنه يقول: اقتحموا المراهقين من محبوباتهم. السلام عليكم.